الخير وتحلو الأفكار والمسلم.
السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في الحقيقة موضوع النهاردة يعني موضوع يدل على أننا يعني كل ما لديه فكرة جديدة تفيد البلد وتفيد وطننا نتبناها ونحاول نحن نعرضها بشكل كويس لعل حد يستمع ويقدر ان هو ينفذ هذه الافكار. موضوع النهاردة هو موضوع يخص الاوقاف المصرية. يسعدنا ان يكون ضيوفنا في هذا الموضوع الاستاذ سيد حسن جامع، امام وخطيب الاوقاف، ماجستير شريعة وقانون. اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك.
ايضا معنا الاستاذ محمد فرج، مستشار شرعي وقانوني، ماجستير شريعة وقانون. بس يعني التخصص يدل على على مضمون الموضوع هو الشريعة والقانون ايضا.
تمام.
حضرتك قلت ان انتوا في رؤية معينة عايزين تطرحوها وفكرة معينة، واحنا قلنا احنا ممكن يعني من خلال شاشتنا ان احنا نطرح هذه الرؤية على السادة وسيد وزير الاوقاف او السادة والاوقاف. تفضل.
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد ولد ادم، بلغ الرساله وادى الامانه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه.
عليه الصلاه والسلام.
اولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الطيب المبارك، ونشكر كل من سعى في هذا اللقاء طرحا لبعض الافكار التي تدعم فكرة الأوقاف وما يتبناها من دعم للسياسة الاجتماعية والفكرية والمالية للدولة. أولا لكم نبذة مبسطة عن الأوقاف والوقف وأهميته في الشريعة الإسلامية. لا شك أن الشريعة الإسلامية أولت الوقف أهمية كبرى وعظمى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث نفسه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم بالوقف، ولا شك أنه ورد في كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة لا حصر لها تدل على أهمية الوقف، منها قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وقال تعالى وهي آية مهمة جدا في هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه الآية هي نص صريح واضح في معنى الوقف، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا أي في الدنيا، وآثارهم أي ما يبقى بعد مماتهم، وما يبقى بعد الممات كما ذكر صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صلى الله عليه وسلم صدقة جارية. ولا شك أن الصدقة الجارية هي تدل على الأوقاف، وهي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما يدل على هذا الفعل تدعيما لهذه الآية الكريمة، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي لم يترك إلا بغلة بيضاء وسلاحا، وترك أرضا صدقة مسبلة على الفقراء. وأجمع العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أوقافا كثيرة وزروعا كثيرة موقفة على الفقراء وعلى جهات البر. أيضا ما كان من فعل أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في الأوقاف
رضوان الله عليهم. قبل ما نكمل بس اسمح لنا نخرج فاصل ونرجع تاني.
طيب
اتفضل. نلتقي إن شاء الله بعد الفاصل.
سوبر تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينال لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156.
الرحمة باب الخير. الخيرات ومنارة كل القنوات الرحمة باب الخيرات ومنارة كل القنوات يحفظها الخالق منهاجا وسراجا نحو الجنات وسراجا نحو الجنات.
السلام عليكم. عدنا مع الأستاذ سيد حسن جامع إمام وخطيب بالأوقاف ماجستير شريعة وقانون والأستاذ محمد فرج مستشار شرعي وقانوني ماجستير شريعة وقانون. تفضل أستاذ محمد، حضرتك كنت تطرح الفكرة لتطوير الأوقاف.
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت بداية الفكرة بداية فكرة الأوقاف في التطوير وبرنامج التطوير، كان صراحة أول حاجة كان الإنسان عنده حماس انه يخدم وطنه يخدم دينه اولا واخيرا ثم وطنه ثم شعبه. ولا شك انه اي انسان مسلم يعني يهمه خدمه دينه خدمه وطنه خدمه الشعب اللي حواليه الناس اللي حواليه. كانت بدايه الفكره برضو احنا طورت اكتر لما كنا بندرس في مرحله الماجستير في الازهر، شفنا طبعا احوال الطلبه الدارسين سواء في المرحلة العادية الجامعية أو سواء في مرحلة الماجستير أو في مرحلة الدكتوراه. طبعا كنا في حاجات كثير جدا كانت بتواجه طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه من صعوبات في الدراسة، سواء كانت صعوبات معيشية أو صعوبات اجتماعية لا تؤهلهم ولا تصفي ذهنهم للدراسة الشرعية. من هنا جت الفكرة ان احنا نبدأ نشتغل عمليا على مشروع اوقاف يكون موسع، مشروع قوي يتبنى طلبة العلم في الازهر. ولا شك انه الازهر يعني جامعة علمية عالمية على مستوى مصر وخارج مصر.
ولا شك عايز اقول ان جزء من الوقف لطلبة العلم اللي مش قادرين ان هم يكملوا تعليمهم او عندهم مصاعب معيشيه في مرحله التعليم الاثري.
تمام. تمام. ده جزء من ضمن المشكله. ده جزء من ضمن المشكله اللي فتح المشكله طبعا برضو ان احنا لاحظنا ان كثير من طلبه الازهر سواء ضيق المعيشه او المشاكل الاجتماعيه بتضيع عليهم الوقت الدراسي، خاصه طلبه الماجستير وطلبه الدكتوراه. طلبه الماجستير وطلبه الدكتوراه طلبه من المفترض بيهم ان هم يعني ينأوا بانفسهم عن ضياع اي وقت، لان مرحلتهم هي مرحله التطوير، مرحله الانتاج، مرحله التاسيس النهائي للخروج للمجتمع، للانتاج، لطرح الافكار والاراء، التاليف، المشاركه في السياسه والاجتماع وفي الحياه الاجتماعيه. لا شك ان هؤلاء يعني هم من أهم الطبقات اللي يهتم فيها في المجتمع سواء كان في الأزهر أو في غير الأزهر، لكن الأزهر يعني له وضع خاص بما أنه هو يتولى شؤون دينية وينبني عليها النفع في الدنيا وفي الآخرة. وممكن برضو الشيخ سيد يعني يطرح لنا بعض النماذج أو بعض الأفكار اللي ممكن تدعم فكرة الوقف، ونطرح بقى بعدين إن شاء الله إزاي جت فكرة تطوير الأوقاف وفكرة المشاركة وإيه المشروع اللي ممكن يتبنى التفريغ الطلبة وتأهيلهم علميا ودينيا.
تفضل يا شيخ سيد.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإنه كما تحدث أخي الشيخ محمد عن الوقف الإسلامي في الشريعة الإسلامية هو أمر مهم جدا. وأنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا موتا فهي له. هذا الحديث بمعناه كأني به ينطبق على أرض مصر، فإن أرض مصر جزء منها عظيم جدا ميتا عبارة عن صحراء، فمن أحيا هذه الصحراء فهي له، أي أنه يبادر على زراعتها وعلى تخديرها. وما ذكره أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل الصحابة مع هذا الأمر، وكيف رأينا أنهم تصدقوا بكل ما يملكون أو بأغلى ما يملكون وقفا للإسلام ووقفا على هؤلاء النفر. كذلك لو استقرأنا في تاريخ الأمة على مداها الطويل، مثلا كلنا يعلم القصر العيني الذي يعالج فيه المرضى في هذه الأيام، هذا القصر هو اسم على مسمى، واقفه هو قاضي القضاة الإمام الكبير العلم بدر الدين أحمد الحنفي رحمه الله تعالى، أوقف هذا القصر حتى يعالج فيه المرضى في ذلك الزمن، فصار كما أراد له، غير أنه في فترة من الفترات لما احتلت الإنجليز مصر كان هذا القصر مرتعا أو كان يعد اسطبلا للخيل، ثم بعد ذلك بفضل الله تعالى رجع وكان قصرا يداوى فيه المرضى. هذا الأمر لما توفي هذا الرجل في القرن 9 الهجري إلى الآن يجري الله تبارك وتعالى ثواب هذا الوقف الذي وقفه هذا الرجل منذ أكثر من 5 قرون، إلى الآن يأخذ ثوابه عند الله تبارك وتعالى، وكلما شفي مريضا في هذا القصر كان ثوابه على ذلك الرجل. فهذه الفكرة التي جاء بها أخونا الشيخ محمد هي تنمي الوقفة حتى يكون المسلمين جميعا يوقفون ما لديهم من أشياء تفضل عن حاجتهم، يجعلونها وقفا لله تبارك وتعالى، ليس على طلاب العلم فحسب، ولكن على مقومات الدولة الأساسية. فإذا ما فاض مثلا مع إنسان شيء من ماله فليجعله مثلا في أوقاف الأزهر أو في أوقاف وزارة الأوقاف أو في أي الوزارات هذه التي جاء بها في المشروع، سنتحدث عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل، ليس الأوقاف الإسلامية فحسب ولكن كجميع الوزارات.
ولكن الشيخ سيد أن الأوقاف اللي موجودة حاليا فيها عملية سوء إدارة وإهدار موارد، وبيتعاملوا مع الأوقاف إنها ملكية خاصة لكل من يرؤس الهيئة، وطبعا ده معروف على مر الرسول السابقة، وإن فيها تجاوزات كثيرة جدا تحدث، يعني تجاوزات من عقارات موجودة بيتم التصرف فيها بشكل غير مظبوط، أراضي موجودة بيتم التصرف فيها بشكل مش مظبوط. عملية الكنترول أو السيطرة بشكل كبير على هذه الأوقاف لضمان أن هذه الأوقاف فعلا تؤدي الغرض المطلوب منها وهو الصرف في أعمال الخير.
نعم، هو حاليا في الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي جزاه الله خيرا اهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا، فجعل أولى عنايته هذا الأمر، وكرس له مجموعة كبيرة من الذين يعملون في هذا الأمر، وجعل لجنة تراقب هذه الأشياء حتى تصب في مكانها المناسب أو الذي أوقفها لأجله هؤلاء النفر الذين أوقفوا هذه الأشياء حتى تعود لهم في الدنيا، قبل تعود في الدنيا على الأئمة وعلى من وقفت لهم من طلاب العلم وغيرهم، وحتى تعود بالنفع في الآخرة على هؤلاء الذين أوقفوا هذه الأراضي وهذه العقارات وغيرها.
تفضل يا شيخ محمد، عايزين بقى فكرة تطوير الوقف.
طيب، بداية الفكرة، احنا طبعا الحمد لله توصلنا إلى جهة إسلامية تتبنى الأوقاف بطريق التمويل الشرعي أو عن طريق الصكوك الإسلامية. هذه الجهة يعني لا مانع لديها بأن تمول تمويلات كبيرة وضخمة مقابل أن يكون هناك نفع على جهة بر شرعية. في الغالب هم بيهدفوا أولا إلى نفع الأزهر الشريف وطلبته والمدرسين والدكاترة اللي فيه. الفكرة الثانية، احنا بنسعى برضو انه نعمل نظام كامل وعام في الأوقاف، بحيث انه احنا عاوزين نوصل للهدف. انا ما بفكرش في الوقف مجرد بر على الفقراء والمساكين او احسان لبعض الفئات المعينة، لا، انا عاوز اوصل للأوقاف انها تكون يعني جهة داعمة للوطن سواء اجتماعيا ماديا سياسيا. ولا شك ان الوقف في الدولة الإسلامية له أهمية كبيرة جدا، حسب التقديرات العالمية ان الأصول الأوقاف اللي موجودة في الدول الإسلامية تتعدى $1 تريليون. أصول الأوقاف الموجودة في الدول الإسلامية تتعدى $1 تريليون. نسبة الهدر بسبب سوء الإدارة اللي موجودة في وزارات الأوقاف سواء من النظار أو التابعين أو من فوقهم تصل من 2 إلى 3 مليار سنويا، لا تقل عن 3 من 2 إلى 3 مليار سنويا نسبة هدر بسبب عدم جودة إدارة،
سوء إدارة.
تمام،
ده اللي احنا بنتكلم عليه من شوية مع الشيخ سيد. تمام، وسوء إدارة هذه الأوقاف يعني.
تمام، احنا الآن عاوزين نخصص إن شاء الله بإذن الله يكون في جهة داعمة وداعمة بقوة للأوقاف، ما عندهاش مانع أنها تتبنى أفكار الأوقاف في دول إسلامية بالكامل تمويلا شرعيا أو عن طريق السكوك الشرعية، على أنها تكون موقوفة على جهات بر، ولا مانع برضو لديها بأنه تكون الأوقاف فيما بعد داعمة لنظام الدولة أو النظام الاجتماعي أو النظام الاقتصادي أو النظام السياسي، بحيث مثلا أنا عاوز أوصل أنه في الآخر أنا عندي أوقاف تدعم الوزارات، ليه أنا ما يكونش عندي مثلا وزارة الاجتماع، وزارة المالية، غيرها من الوزارات جميعا عندها أوقاف تبدأ تستغني بهذه الأوقاف عن ميزانية الدولة، يكون فيها أوقاف تبدأ تستغني عن ميزانية الدولة، ويكون فيه أوقاف لنفس الوزارة، يكون فيه أوقاف لنفس الوزارة تخفف الحمل، بحيث أنا مثلا بدل ما استهلك من ميزانية الدولة جزء لنظام الأوقاف، لا أنا في عندي أصلا جهة داعمة توفر علي المادة، توفر علي جزء من الميزانية، ثالثا بتدعم بربحية زائدة. طبعا في برضو بعض المقترحات والأفكار اللي احنا إن شاء الله عاوزين نقدمها في فكرة الوقف الجديد،
مسألة ما كانت الأوقاف وتحديد أماكن إلكترونيا وشاف إيه
تمام، هي دي اللي احنا برضو بنسعى عليه. احنا نتمنى إن شاء الله بإذن الله من جهة الأوقاف إن هي تعمل برنامج أو سيستم كامل عام يسجل فيه حصر كامل وشامل، يكون الحصر إلكتروني وحصر كتابي، بحيث أنا يكون عندي حصر إلكتروني أقدر أدخل من موقع الرئيسي لوزارة الأوقاف على أي جهة وقف على مستوى الدولة بالكامل، بيانات كاملة عن الوقف، مكانه، سعته، إنشاؤه، تاريخه، أهميته، دخله، النظار اللي شغالين عليه، الجهات البر الموقوف عليهم، الصيانة، تاريخ الصيانة، المشاكل اللي بتواجههم، يكون في تواصل دائم بين الفروع وبين الأصول. يعني أنا لما يكون عندي مثلا تواصل بين أصل الوقف الفرعي وبين أصل الوزارة، مجرد ما يقدم لي مثلا شكوى أو عنده أي مشكلة في الفرع، مجرد بس إلكترونيا تحل المشكلة في ساعتها، أو يعطى تاريخ، يعطى تاريخ لحل هذه المشكلة، بحيث أنا يكون عندي برنامج كامل متكامل. في عندنا مشكلة احنا صراحة لاحظتها برضو من ضمن الحاجات اللي شجعتنا ان احنا نعمل الفكرة، انه في كثير من الاراضي الاوقاف سواء في مصر او برا مصر مستولى عليها وضع يد فيها مشاكل.
خلينا في مصر، اهم
في مصر احنا انا اعرف
خلينا في ظروفنا احنا غيرنا اغنية، خلينا احنا في الدنيا عندنا هنا تعبانة يعني.
في مصر احنا انا شخصيا اعرف اكثر من قطع في ارض عليها مشاكل، إما وضع يد أو تحييز بدون ملكية أو استثمار بدون إذن الأوقاف أو استثمار بغير ريع مماثل. يعني مثلا بيت مثلا من الأوقاف إيجاره 10 جنيه، مع أنه حالته في النظير إيجار المثل مثلا 100 جنيه، 200 جنيه، 1000 جنيه، في بعضها بيصل لأعلى من كده. يعني هذه الأوقاف المفروض أنها تستم بحيث أنها توافق الواقع وتكون مثيلة لمثيلتها في السوق.
لا أنا أعرف بقى واقع الناس سولى الأرض أوقاف وبنوها برك وبعض البرك ده أسوأ من اللتر.
طلعت عفيفي يعني جزاه الله خيرا بحث في بعض المحلات في المسكي، وجد بعض المحلات لها أجار 5 قروش في المسكي، يعني 5 قروش يعني بنظيرها يتعدى 50,000.
مين السبب ده يا شيخ سيد؟
الإهمال هو السبب في هذا، الإهمال في النظام الذي كان في الزمن الماضي كان لا يعي اهتماما للدين ولا لأوقاف الدين، هذا هو الذي خيم على هذه الأشياء وجعلها بمصالح شخصية تسرب لأنفس بعينها، حتى خرجت هذه الأشياء مما وضعت له، هي وضعت حتى تنفق على طلاب العلم. ف فجعلوها تنفق على مصالح شخصية. هؤلاء هم الذين يريدون يتربحوا من كل شيء، فعلوا هذه الأشياء في هذه الأوقاف.
طب شيخ محمد، مسألة تجديد شباب الوقف معنى إيه؟ يعني مثلا توقف الدولة أراضي صحراوية جديدة لهيئة الأوقاف المصرية ويتم استصلاحها، ويريع هذا الإصلاح يدخل في ميزانية الهيئة للصرف في مصارف الشرعية، سواء رعاية طلبة العلم، سواء فقراء، سواء مرضى، سواء أي كان. يعني تجديد شباب الوقف ده، لماذا الدولة لا تقوم بذلك؟
والله حضرتك أنا قرأت مقالات في الأسبوع الماضي أنه معالي الوزير دكتور طلعت قام ببعض الأشياء المناسبة الموافقة لنفس الفكر، لكن احنا في عندنا مشكلة انه النظام والسيستم والبيروقراطية القديمة انه ما حدش يعرف يستثمر، املاك الاوقاف موقفة يعني تماما، بل ان املاك كثيرة جدا للاوقاف غير معروفة في الدولة، يعني غير معروفة ولا محصورة، لا عليها حصر ولا عليها بيان ولا معروف نظرها ولا معروف المستفيدين من الريع اللي بيأتي منها. فعلا زي ما تفضلت في كتير جدا أملاك للأوقاف في إمكان استثمارها من أوجه جديدة، من شباب جديد، شباب طموح عنده فكرة التطوير، فكرة الإبداع، فكرة الإنتاجية، زيادة الإنتاجية. لابد يكون في فكرة المراقبة العامة ونظام عام للمراقبة على كل الأوقاف الموجودة وحصر تام. فيه بعض الأفكار احنا برضو نتمنى من وزارة الأوقاف انها لا تمانع انه رجال الأعمال الكبار، كتير من رجال الأعمال لديهم سيولة كبيرة جدا جدا في إمكانية المشاركة وتطوير الأوقاف. انا عندنا بعض الأشخاص من رجال الأعمال يمتلكوا ما شاء الله سيولة كبيرة، وبإمكانهم ان هم يدخلوا مشاركة مع وزارة الأوقاف بنسبة تشغيل. يعني مثلا النهاردة وزارة الأوقاف تعطينا مثلا
مشاركة ولا طمعا في ممتلكات الأوقاف؟
لا 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 لا
مضيف إيجابي
لا، هم رجال أعمال يعني الناس فيهم دين والناس خير أيوة خيرين وصالحين، وهم يتمنوا إن هم يكون لهم مشاركات في الأوقاف، بس ما عندهم التوجه، ما عندهم الفكر، ما عندهم الأداء، ما عندهم قد يكون عندهم الإدارة المالية والإدارة الإدارية يعني من حيث
إدارة مشروع
عليك نور
كعنصر بشري
تمام عليك نور، لكن ما عندهمش الفكر الديني والشرعي لكيفية تطوير الأوقاف. وموجود ناس زي كده موجودة كتير، بس مشكلة ما فيش يعني اللي يوجههم. ليه ما يكونش في لجنة في وزارة الأوقاف توجه الناس دي، تعرفها بأماكن الوقف، تعرفها بالمساحات، تعرفها بإمكانية المشاركة، يكون في بنود في الإلكترونية على الموقع مثلا يرشد الناس دي على المواقع، الاحتياجات، النسب، المشاركة. المانع انه وزارة الاوقاف النهاردة تعطيني مثلا ارض ولتكن مثلا قيمة الارض مثلا 10 مليون جنيه، وانا اشارك في الارض ديت باستثمار 100 مليون 200 مليون، ما عنديش مشكلة، ويكون في نسبة ارباح بيني وبينهم، هم يستفيدوا وانا بستفيد، وفي الاخر تكون مردود المشروع، يكون مردود المشروع ونهايته لوزارة الاوقاف، بحيث مثلا انا بيعطيه مثلا لرجل اعمال استثمار 90 سنة 100 سنة، بعد 100 سنة
يوصل يبقى 5 قروش بقى ساعتها. هنرجع تاني بسألها 5 قروش.
لا لا لا، احنا هو بياخد استثمار وإدارة، واحنا طبعا في النظام من ضمن النظام اللي احنا كاتبينه وعاوزين نستخدمه في الأنظمة الجديدة انه يكون عندنا تقدير مثلي للأوقاف سنوي. تقدير سنوي يعني بحيث ان انا كل سنة لازم اراجع كل ممتلكات الأوقاف بالكامل، سواء كان ممتلكات أصلية بالكامل للوزارة أو كانت مشاركة أو كانت مساهمة أو كانت بنسب أو حتى الموضوع عليه وضع يد، يعمل له تقييم سنوي بالمثل. يعني إذا كان بيباع تشوف قيمة المثل في المبيعات، إذا كان بالكراء اللي هو الإيجارة يكون بقيمة المثل في الإيجارة أو بقيمة المثل في نسب الربح السنوية. في عندنا كمان فكرة ان احنا عاوزين يكون في لجنة علمية شرعية تتولى الامور دي بسياسة وصياغات كاملة للمشروع. تتكون مثلا من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد وعلماء القانون وعلماء من الاوقاف، يتولوا صياغة كاملة لمشروع الوقف. نتمنى برضو من وزارة الاوقاف ان يكون فيها جهة تتبنى مشروع الزكاة كما في بعض الدول العربية. في بعض الدول العربية وزارة الأوقاف تبنت الصندوق للزكاة،
ما عندها لجنة زكاة الأزهر تقريبا،
موجودة
موجودة بس
اللجنة تعتبر يكون لها أفرع يعني في محافظات
عليك عندي. نور أيوة يكون يكون لها أفرع ولها حسابات مشهرة لها حسابات معلن عنها إن مانع أن يكون لها إعلان في القنوات الفضائية في مواقع الإنترنت إن مانع أن يكون في رسائل جوالات محمول موبايلات تعريف للناس بالمكان بالموقع بالفئات كيفية دفع الزكاة يكون حتى اختياري في دولة من الدول العربية دلوقتي السنة دي ما شاء الله وصل مقدار الزكاة عندها ما يقارب 600 مليون مع أنهم طرحوا فكرة الزكاة اختياري وباب الزكاة فتح عندهم من 4 سنوات بس دولة من الدول العربية فتح فكرة الزكاة عندهم الاختيارية في وزارة الأوقاف من 4 سنوات وصلت ل 600 مليون خلال 4 سنوات واختياري برضو نتمنى من وزارة الأوقاف أن هي تفتح يعني أوجه لرجال الأعمال أو لعامة الناس بالمشاركة في الأوقاف تعرفهم من مجالات الوقف قيم المشاركة فيه لا مانع أن تكون على طريق المساهمة والمضاربة تكون أسهم أنا عندي مثلا مشروع بعشرة مليون ممكن أقلله أخلي سهم 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه يسهل على الإنسان أنه يدفع ويسهل على الأوقاف الإنشاء وكل ما شاء الله تعداد السكان ممكن يغطي كثير من الأوقاف
الشيخ سيد بقى بالنسبة للشيخ سيد حضرتك كنت من ضمن الحاجات اللي انتوا حاطينها ان يكون في وقف للأئمة ومشايخ هل الأئمة فعلا عندهم مشاكل كبيرة جدا في المعيشة والكلام
يعني من ناحية الأئمة مثلا
وانت إمام وخطيب يعني
لو كان الإمام مثلا في هذه الأثناء في ظروف طبعا اللي هي خاصة بالأئمة وغلاء الكتب وأسعارها يعني يقيم الإمام بقدر امتلاكه للكتب واطلاعه فيها وهذه الأشياء لا شك أنها صعبة جدا في ظل هذا الغلاء الذي نحن نعيشه فإن الإمام بالكاد راتبه يكاد أن يكفيه فمن أين له أن يوفر مجموعة من الكتب حتى يتسنى له الاطلاع فيها والقراءة فيها حتى يجدد معلومته للناس مثلا فإحنا اقترحنا هنا في هذا المشروع مثلا بالتعاون مع الشيخ صالح الحميد أو دار الوسيلة بطباعة كتاب مثلا نظرة النعيم في مناقب وأخلاق النبي الكريم هذا الكتاب عملته مجموعة عمله مجموعة من العلماء من أهل العلم في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم الإسلامي فكان الكتاب خير مبارك بعض المطابع طبعته بسعر التكلفة فلو كان مجمع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تعاون مع هذه المطبعة وطبعه ووزعه على أئمة الأوقاف بحيث يكون هناك تجديد في الفكر يكون عندهم تجديد في الفكر وأيضا أقترح أن يعاد في الزمن الماضي في أظن في عقد في عام مثلا 84 أو بعدها كان أيام كان الدكتور أحمد أبو النور وزير الأوقاف كان هنالك مكتبة توزع لكل إمام فهذا الأمر أصبح صعبا في هذه الأيام فلو تكرم سعادة الوزير فأرسل لكل إمام من الأئمة مكتبة حتى تسنى له القراءة والاطلاع ولا بأس أن يختبر الإمام في كل 6 أشهر مثلا أو في كل عام مثلا وإحنا مثلا بنعاني صعوبة شديدة جدا في أن كل الأشياء تكون في القاهرة كاختبارات كمثلا كمسابقات كذا كذا مع أن مثلا في الصعيد في أسوان وقنا
أسوان يعني
فبنكون صعب جدا مثلا الإمام مثلا لو التحق في القراءة الحرة مثلا هذه مسابقة تجرى في كل عام لو الإمام جعل يقرأ هذا الكتاب وجاء من أسوان إلى القاهرة سينسى مثلا هذه الأشياء التي قرأها فلو خصصوا لو الوزير بارك الله فيه خصص في كل منطقة مثلا أشياء أو في الوزارة بند أو مثلا شخص
في كل محافظة
في كل محافظة يقوم على
يكون في مكتبة عامة للأئمة
نفسهم. نفسهم في مستوى قراءاتهم وفي مستوى اطلاعهم وفي مستوى وكيفية توزيع الكتب عليهم لأن هذه كما أسلفت أن أسعار الكتب تكون غالية جدا عليهم ولا يكادون يطلعون عليها كذلك أقترح على أن بعض الأئمة مثلا يريدون أن يلتحقوا بالدراسة العليا مع بعد المشقة مثلا كإحنا في أسوان حتى نأتي إلى القاهرة هذا يكون صعب مع العمل فلو الوزير بارك الله فيه مثلا خصص في وقت يكون متفرغا للإمام مثلا في العام
ولا إيه ولا إيه ولا
إيه. يعني احنا عاوزين الإمام بنفسه يعاد هيكلته لغويا ويعاد هيكلته تفسيريا وحديثيا، حتى أنه مثلا لو خصصوا مشروع إسماع الكتب، تسمع الكتب، كتب الحديث، كتب السنة كصحيح البخاري صحيح مسلم، هذه الكتب أصول التسعة مثلا لو سمعها الإمام مرة حتى يسمعها الناس بعد ذلك ييسر له الأمر. كذلك المكتبة المسموعة التي يقترحها الشيخ في هذا الأمر. فهذه الأشياء التي توجه الإمام هي صعوبة اقتنائه وشرائه وحصوله على الكتب. فهذا المشروع إن شاء الله لو كان فيه تعاون إن شاء الله
هيبقى في جزء من الوقت للأئمة،
للأئمة نفسهم العملية.
إحنا قلنا طلبة العلم والأئمة،
تمام.
إيه تاني؟
وجهات البر ووزارات الدولة. إحنا بالعكس إحنا نسعى إنه
إزاي بقى وقف لوزارات الدولة؟ ما كل وزارة لها ميزانية.
عليك نور، إحنا في أصل الفكرة بنقترح إنه تكون وزارة الأوقاف لا أوقاف مشاركة مع الوزارات، بحيث إن هي تغطي نسبة من نسب الميزانية وتوصل لفترة. يعني مثلا ممكن وزارة الأوقاف مثلا تتبنى مشروع مثلا بعشرة مليون دخله مثلا مليون مثلا كمثال، العشرة مليون ودخله مليون يكون المشروع كأنه بطريقة السكوك الشرعية مشاركة مع الوزارة، إما بنسب أو بإدارة، بحيث مثلا الوزارة تتولى مثلا إدارة المشروع، مثلا وزارة المالية مثلا كمثال تتولى وزارة، ينشأ مثلا وزارة الأوقاف تنشئ مشروع تتولى وزارة المالية بإدارتها، ويكون لوزارة المالية نسبة حصة من المشروع
مشروع.
أيوة
مشاركة،
أيوة تصل بنسبة مشاركة تبدأ تغطي ميزانية الوزارة، بحيث أنها تستغني بأوقافها عن الميزانية العامة اللي بتصرف من الدولة. كان في عهد الدولة العثمانية كثير من الوزارات لها أوقاف بتستغني بها عن ميزانية الدولة، تستغني بها عن ميزانية الدولة. ولا شك أنه لما نوصل لحد أنه وزارات الأوقاف لها ميزانيات مدعومة من أوقافها، أنها بتحل مشكلة العجز الميزانية، بتحل مشكلة كبيرة جدا في الاقتصاد، بتوفر فرص وظيفية كتيرة جدا. برضو احنا بنأمل من وزارة الأوقاف ان يكون لها مساهمة في المجتمع، بين الناس، بين الشباب، بين الأميين، بين كبار السن. المانع انه اغلب المساجد في مصر الآن تحتوي على دار مناسبات. ليه دور المناسبات دي ما بتشاركش في جزء من محو الأمية كما هو في بعض الدول العربية؟ بعض الدول العربية المساجد ودور المناسبات الموجودة في المساجد بتساهم بجزء كبير جدا في محو الأمية. في برضو عندهم الجزء كبير جدا من المساجد بيساهم في التعريف بأساسيات العلوم الدينية، اللي كتير من الناس العاديين بيجهل أساسيات العلوم الشرعية، مثلا ممكن أشياء بسيطة جدا، يعني مثلا كيفية الوضوء الصحيح، كيفية الصلاة الصحيحة، الدعاء، الأداب العامة، كثير من الأداب العامة. ولا شك أنه يعني لا يعني لا يخفى على أحد كثير من انحطاط الفكري أو الأدبي بين كثير من الفئات بسبب عدم وجود جهات معينة تثقيفية وتعريفية. ولا شك أن المسجد هو كان الدور الأساسي وما زال إلى الآن هو الدور الأساسي في إنشاء الأمم والمجتمعات.
برضه عاوزين ننمي يعني في الوقف نفسه، وقف على القرآن الكريم، على قراءه وإسماعه وتحفيظه. فهذا الأمر يعني أصبح شبه مهمش في البلاد. مثلا لو أوقف أهل الخير مشروعا مثلا مشاريعهم
يعمل كتاب،
نعم
يعمل كتاب
شبه انتهت،
يعني وقف على الكتاب، وقف على الكتاب نفسه، يوقف على الكتاب وعلى الإقراء. ما الإقراء هذا غير الكتاب، يعني الإقراء هذا يكون قراءة القراءات العشر التي كادت أن تندثر، لأنه صحيح. لم يكن لها راعي في الزمن الماضي. كانت الدولة نفسها تهيئ راتبا للذين يقرؤون القرآن ويقرؤون الحديث ويعلمون الناس الخير، كان لهم نصيب في بيت المال. فلما لم يكن لهم ذلك النصيب، انشغل هذا بعمله وذلك بعمله، كادت علوم الشريعة أن تضيع لانشغال الناس بأمور حياتهم التي لابد منها. هذا الأمر إذا سعى أهل الأوقاف ووقفوا أموالهم مثلا، هذا شخص يوقف عقاره على مقرئ القرآن، وشخص آخر على مقرئ الحديث وعلى مستمعيه، وشخص آخر على اللغة العربية كما كان يفعل في الزمن الماضي. كان العام في الزمن الماضي بمثابة فقيه في زمننا هذا. لماذا؟ لأنه كان دروس العلم كانت منتشرة بينهم، الإمام كان متفرغا، طالب العلم كان متفرغا يقرأ ويجمع معلوماته ويبثه على الناس. أما الآن مثلا الإمام حتى يكاد يكفيه رتبه، يعمل عملا واثنين وثلاثة حتى يكاد يواكب الحياة العصرية، فيضيع وقته، يكاد يعني يقرأ يوم الخميس أو لم يقرأ يوم الخميس حتى يقول لنا صبت الجمعة، فهذا يعني أي شيء سيعطيه لهم.
فكرتني بقى، كنت جاي من الإسماعيلية وقفنا قدام مسجد نصلي،
نعم،
فوقت المغرب جه مفيش حد يقدم، مفيش حد في المسجد أصلا، ومتساب كده
كله متشغل بعمل
مسجد كبير، خد بالك يعني. فالمهم كان معنا أخ أذن في هذا المسجد، أذن قام الأذان، بعد ما الأذان بعد ما أذن الأذان جه بقى إمام المسجد. كنت فين؟ أنا المحل بتاعي اللي جنب المسجد. والله يعني، طب وأنت يعني أذان؟ أما أنا كنت جاي، ده الأذان بقى إدى ماله خمس دقايق
سبحان الله يعني.
طبعا ما فيش رقابة جيدة على مسألة المساجد خاصة،
ولا تفريغ،
لا
رقابة ولا تفريغ.
وبعدين صلينا احنا الثلاثة بس المغرب.
طيب هو الإمام مسجد إن الإمام كان منشغل بعمله، فالناس نفرت من هذا المسجد. لكن لو كان الإمام راتبا في المسجد يعطي دروسا في العصر والمغرب والعشاء، سيجمع من حوله، هذا في محله وهذا في محله، تستمع إلى حديث اليوم، غدا إلى آية، غدا إلى موعظة، سيرجع ويحبب في صلاة الجماعة، ويحبب في الإسلام، ويحبب في الدين، ثم يخرج هذا الشخص إلى المجتمع بأخلاق كريمة طيبة كالتي كانت المجتمع الماضي. فتفريغ الإمام وإعطائه من هذه الوقوف، ولا شك أنا لا أقول يعطى نقودا مثلا، أن يعطى كتبا،
بل يعطى. لا يعطى، لماذا لا يعطى؟
يعطى هذا وذاك مثلا.
بالعكس، احنا نتمنى من الوزارة انها فعلا تفرغ الأئمة.
بلاش انت بزيت شيخ محمد، تروح الوزير تقول له سيب الميزانية بتاعت الوزارة، شيء قبلك الوزير كده. بقول لك ميزانية الأوقاف، لماذا لا تعلن ميزانية الأوقاف؟ ما هي ميزانية هيئة الوقف المصرية، الأوقاف المصرية، وكيف تدار هذه الممتلكات، ومن مسؤول عن إدارتها والتصرف فيها؟ ليه ده ما يعلنش الرأي العام؟
السبب الله أعلم، فيه بسبب عدم الإعلان، الله أعلم، أنا صراحة ما أعرف. لكن هو لا شك أنه من ضمن المشكلات عدم الحصر وعدم جودة الإدارة في بعض الطبقات وبعض النظار. لا شك أنه عدم الحصر الدقيق والجيد سواء الإلكتروني أو المكتوب بيعمل عبقلة في إخراج صورة دقيقة عن الميزانيات وعن الممتلكات وعن الاستثمارات.
طيب، هل هيئة الأوقاف المصرية أوقاف خارج مصر؟
صراحة دي نقطة أنا كنت ببحث فيها وما وصلت لهاش الحل. يعني أنا ما وصلتش هل لوزارة الأوقاف أملاك خارج مصر أو لا، لكن أنا أعرف أنه في بعض الدول الإسلامية وبعض الدول العربية بيستثمروا وقف متبادل بين الدول الإسلامية أو خارج الدول الإسلامية بنسب، وتكون أرباح عالية، هي أرباح عالية جدا، بعضهم مستثمر بعض وزارات الأوقاف، وبعض الجهات الخيرية اللي كانت تبع وزارات الأوقاف في بعض الدول الإسلامية كانت تستثمر في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين وفي البرازيل.
طيب شيخ سيد، كلمة أخيرة.
والله إحنا يعني نتمنى من الوزارة أنها تصغي لهذا المشروع، وأن تكلف أشخاصا معينين مختصين بدراسته، حتى يعم الخير على الوزارة نفسها أولا، ثم على المجتمع ككل، ثم بعد ذلك الأفضل أن يعم هذا الأمر على طلاب العلم عامة وعلى المسلمين في كل مكان. وجزاكم الله خيرا، وجزا الله الشيخ خير الجزاء على هذا البحث الذي قدمناه.
شيخ محمد،
الله يبارك فيك. احنا نتمنى إن شاء الله بإذن الله من معالي الوزير الدكتور طلعت أنه يعني يسمع لنا ويولينا اهتمام، ونقدم له إن شاء الله بعض الاقتراحات وبعض الأفكار، ولا مانع لدينا من التعاون التام، وان احنا نتعاون معاه بجهات تمويليه او برجال اعمال عندهم استعداد كامل باذن الله تعالى للمشاركه في الاوقاف او تطويرها او دعمها او الاستفاده منها سواء للوقف او بطرق المشاركه. والشكر طبعا لجميع الاخوه والحاضرين، وكل من كان سبب في هذا اللقاء، المستشار أيمن يوسف والمستشار محمد عرفات.
مجوش الاثنين
والله. طبعا والله كانوا هم عندهم ظروف معينة من عندهم جلسات وتأخروا، وهم جزاهم الله خير من الناس الحريصين جدا على أداء عملهم بعد دوامهم بعد الدوام العمل.
طيب أشكر الشيخ سيد حسن جامع إمام وخطيب الأوقاف ماجستير شريعة وقانون جامعة الأزهر، شكرا حضرتك. أيضا الأستاذ محمد فرج مستشار شرعي وقانوني ماجستير شريعة وقانون جامعة الأزهر الشريف.
الله يبارك.
أشكركم سادة مشاهدين، إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم دعوة الحوار. كان معكم أحمد سمير، السلام عليكم ورحمة الله.